وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بفضل الله تكلمت معكم في الدروس الماضية عن أهمية القلب وعن ضرورة اعتناء الإنسان منا بقلبه، ثم تكلمت معكم بعد ذلك عن أسباب مرض القلب، إيه الأسباب اللي فعلا بتوصل الإنسان إن قلبه يمرض. تكلمت معاكم عن أول سبب من أسباب مرض القلب الذنب، ثم تكلمت بعد ذلك عن الصحبة. الصحبة هي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى فساد القلب. تكلمت معكم بعد ذلك عن شغال الإنسان بالدنيا، عن حرمان الإنسان قلبه من الطاعة، لأن أسباب حياة القلب أصلا في طاعة الله عز وجل. ثم تكلمت بعد ذلك عن انشغال الإنسان بالدنيا والكوارث التي تترتب على هذا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الأخير في أسباب فساد القلب. السبب الأخير معانا في أسباب فساد القلب، لأن أنا مش عايز أتكلم كتير عن الأسباب، لأن الأسباب أصلا في حد ذاتها الحديث عنها متعب للقلب. عايزين نبدأ نتكلم بقى عن العلاج إن شاء الله. ولكن سبب النهاردة ما ينفعش أبدا إن إحنا نغفل عنه أو إن إحنا نسيبه، لأنه مهم جدا بالنسبة لينا، والنبي أولى عناية كبيرة جدا فيما يتعلق بأسباب فساد القلب، وهي تعريض القلب للفتن. إن الإنسان منا يعرض قلبه للفتن، فكثرة تعرض القلب للفتن ممكن في بعض الأوقات يعني القلب يكون بيمر بحالة من حالات الإيمان فينكر هذه الفتنة، ولكن وما يدريك إن بعد فترة إن هذا القلب بيمر مرحلة من مراحل الفتور أو مراحل ضعف في الإيمان، فتصيب هذه الفتنة قلبا ضعيفا فيعني تفسده. تعريض القلب للفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا إن الأصل في المؤمن إنه لازم يبعد عن الفتنة، ما يقعدش فيها. حيثما كانت الفتنة ابعد، القلب ضعيف، ابعد يا ابني القلب ضعيف. الشاب مصمم إنه كل يوم لازم ينزل النادي، طب يا ابني النادي مليان اختلاط وانت بتنزل في ذروة الاختلاط، يعني انت بتنزل في ذروة الاختلاط، ده ما ينفعش، انت كده بتعرض قلبك لفتن لا طاقة لك بها. انه عايز يقف مع زميله فيقف في قلب شارع اداب، يا ابني ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تقف في ارض فيها فتنة اصلا، بنات رايحين جايين ودي بتهزر ودي بتضحك لعلك تنظر لبنت في مشهد معين أو في صورة معينة. لا يستطيع الإنسان منا أن يخرج هذه الصورة بعدما انطبعت في قلبه، ما تعرفش تخرجها من قلبك، وبيها الإنسان والعياذ بالله يضيع. عشان كده كان النبي دايما بيحذرنا من مواطن الفتن، وأن يجلس الإنسان في أرض فتنة. عند ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هو ده الإنسان السعيد، الإنسان فعلا اللي والله يا أخوانا من أعظم النعم اللي ربنا يمن بها عليك أن يصطفيك الله عز وجل فيبعدك تماما عن مناطق الفتن أو عن أصحاب الفتن. هو ده الاصطفاء الحقيقي، الاصطفاء الحقيقي من الله تبارك وتعالى لك، إن ربنا يبعد قلبك عن مواطن الفتن، هو ده الاصطفاء. شاب من الشباب قاعد ليل نهار مع مجموعة شباب لا بيحبوا الدعاء ولا بيحبوا الشيوخ ولا بيحبوا العلم ولا بيحبوا التدين أصلا، وليل نهار الشاب ده كان معانا في المجالس بتاعتنا ليل نهار قاعد دايما وسط المجموعة دي. يا ابني يا حبيبي خد بالك، خد بالك، الشيوخ دول شوية منافقين، شيوخ دول بتوع دين، شيوخ دول مش عارف ايه، الدعاء دول ايه، هما ليل نهار قاعد في الفتنة دي يسمع 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 يسمع. والله يا اخواننا الان ما بيقبل يجي يحضر درس ولا يجي يحضر خطبة، ليه يا ابني؟ يقول لك لا 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 انا مش دول اللي ينصحوني. طب يا ابني ده انت يعني كنت زمان يعني انت كنت متخذ الانسان ده مش شيخ، ده صاحبك، صاحبك اللي اكبر منك شوية في العلم قد كده هو، فانت كنت قريب منه. لا لا انا لا عايز اقعد معاه ولا عايز اشوفه اصلا، اصل هو كده يعني مش عارف ايه، وتلاقي بيبرر لنفسه بتبريرات عجيبة. القصة مش في الشيخ ولا في الشخص نفسه، ولكن القصة كلها ان القلب اشرب الفتنة، ان القلب اشرب الفتنة، ان انا اسلم نفسي في يوم من الايام ان انا اضع نفسي في واقع كله فتن وكله فساد، وبعد كده الانسان يرجع يشتكي انا حس ان انا بضيع. ايوه ما هو القلب اشرب الفتنة، قلوبنا كلها اخواننا الكرام عاملة زي الاسفنجة بتتشرب من الواقع المحيط بيها، بتتشرب من الواقع المحيط بيها. فإذا كان الإنسان قد وضع نفسه في بيئة مليانة فتن، في بيئة كل اللي فيها فساد، في بيئة كل اللي فيها محاربة لله ولرسوله، بيجي بعد فترة القلب أصلا هو مش طايق يسمع أصلا. عارف قول الله عز وجل اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هو حاسس كده أنه أول ما يجي يسمع عن ربنا يعني حاجة بتاكله في جسمه كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. حاضر أفعل إن شاء الله. شوف سبحان الله في بعض الأوقات الله يسامحك أنا نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح ليك يعني إيه قلبي يتعرض لفتنة، فيقول صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال ها فلينأ عنه. لا بقى ده احنا نطلع للدجال بقى واحنا عندنا من الايمان ونحن نواجه الدجال. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، الحديث عند ابي داود في السنن بسند حسن، فان الرجل يأتيه وهو يحسب انه مؤمن. انا رايح للدجال كده اواجه الدجال وانا ظن بقى ان انا، فان الرجل يأتيه وهو يحسب انه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يعرض عليه من الشبهات. تخيل الدجال يعني عارفين يعني ايه يتبعه؟ الدجال ده اصلا يا اخواننا اللي يشوفه على بعضه كده لا يقتنع كده اللي هو الا من اوباش الناس، قصير مليان غليظ سمين اعور العين مكتوب بين عينيه كافر. تخيل المشهد ده وتجد إنسان بعد ذلك يتتبع أو يتبع هذا الإنسان. القصة كلها كان فيه لا زال هذا الشيطان اللي هو الدجال يعرض عليه من الشبهات من الفتن من الأمور التي يعني يتوقف عندها القلب والعقل، فخلاص القلب أشرب الفتنة، فكانت النتيجة اتبعه، فكانت النتيجة اتبعه. الدجال في حد ممكن يتبعه؟ آه يتبعه كتير. ليه؟ لا تزال الفتن تعرض على القلب حتى يؤمن القلب بهذه الفتنة، القلب يسلم لهذه الفتنة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. الإنسان منا لما يشوف واحد من إياهم اللي بيطلع يسخر من آية أو يسخر من حديث أو يسخر من شيخ، أنا تلاقي جسمك أشعر أصلا من الكلام ده، ولكن سبحان الله ربنا يقول لنا خدوا بالكم بقى اللحظة دي انت لو فضلت قاعد مع الناس دي ومسلم ودنك للناس دي هتأتي عليك لحظة من اللحظات ايه اللي يحصل فيها؟ انكم اذن مثلهم. ده انت بقيت في لحظة من اللحظات سهل عليك انك تسخر بآية من كتاب الله او بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار إن لا تزال هذه الفتن تعرض على قلب الإنسان حتى اقتنع الإنسان في يوم من الأيام بهذا الواقع. ممكن في بعض الأوقات يا أخوانا يكون الأمر مستبشع في نفسك في بداية الأمر، الأمر يكون من جواك كده مستبشع، الفاحشة كلمة فاحشة كده النفوس يعني تأنف منها أصلا، بمجرد ما تسمع ده فلانة حصل منها كذا أنت من جواك كده يعني. ولكن في بعض الأوقات الإنسان منا يسلم نفسه لواقع كل ما فيه فساد، فلا تزال هذه الفتن تنزل في القلب فتنة بعد فتنة فتنة بعد فتنة، والقلب اللي كان بيستبشع من المسمى انه يسمع بس عن كلمة اسمها فاحشة، فوجئنا ان الشاب ده جاي في يوم من الايام بيشتكي انه قد وقع فيها. ليه؟ عرضت الفتن على القلب. والمشكلة الاساسية ان القلب من البداية اول ما بيشوف الفتنة هو القلب كده بما اودع الله عز وجل في هذا القلب من خير وفطرة، الانسان من اول ما بيشوف الفتنة قلبه بينكرها. خلاص كويس، دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انه يعطيك هذه الميزة، انك اذا رأيت فتنة ابتعدت عنها، قلبك استنكرها. ولكن المشكلة التدرج بقى يا اخوانا، التدرج، وده اللي بنسميه دايما سلم الانتكاس، وده اللي احنا هنقف معاه النهاردة. سلم الانتكاس اللي حصل لإنسان من إنسان على طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى إلى إنسان بينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، بل هو داعية إلى المحرمات، الانتكاس ده حصل إزاي؟ حصل بالتدرج اللي بتعمله الفتن جوه القلب. النهاردة السلم التدريجي لانتكاس أي إنسان كان في يوم من الأيام على طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء منين؟ من حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعالوا مع بعض نبدأ نمشي مع السلم ده خطوة خطوة واحدة واحدة، علشان أقول لكم خدوا بالكم هنا بقى، هنا الخطر اللي لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهذا العرض له صورتين. الصورة الأولانية إما أن يكون من باب فعل العبد، اكتساب العبد، إن أنا ارتضيت إن أنا أكون في بيئة كلها فساد، إن أنا ارتضيت إن أنا أكون في بيئة كلها فتن، فأصبح هذا العرض اللي موجود على القلب هو من باب اكتساب العبد نفسه. أنا اللي عملت في نفسي كده، يعني أنا اللي عملت في نفسي كده. شاب عايز يشتغل، طلع دولة أوروبية، معاك دين يحميك من الفتن هناك؟ لا. انت قادر على انك تظهر شعائر دينك هناك؟ لا. طلع هناك لا معاه دين ولا معاه اخلاق، كانت النتيجة اتجرف اتجرف. شاب طيب ومؤدب وابن ناس خالص، يعني حد من ابن ناس ومتربي، ولكن سلم نفسه لبيئة الفساد. اصحابه: نطلع مارينا، يلا نطلع، طب هنشرب خمرة، لا انا ماليش في الكلام ده، يا ابني خد جرب ده ده ده، يا ابني مش عارف ايه، ويعملوا فيه مقلب ويقولوا له ده حاجه ساعه ويشربوه خمره، شرب خمره، يلا ننزل البحر، نزل البحر ما طلعش. هو سلم نفسه للبيئه دي، هو سلم نفسه للبيئه دي. فهنا عرضت علي الفتن من اكتساب الانسان نفسه، انا اللي عملت في نفسي كده، انا ارتضيت ان الفتن تتعرض علي كلها وتتراكم علي. سبحان الله، يحضرني الان موقف لايوب السختياني احد الصالحين، لما جاءه رجل من المبتدعة جاي بيقول له: يعني يا أيوب أنا جئت أجادلك في آية. سيدنا أيوب السختياني عمل إيه وهو إمام الدنيا في العلم؟ عمل كده وحط إيديه في ودانه ومشي. قال: أجادلك في آية، ولا كأنه سامع. قال: بل أجادلك في كلمة. فقال الإمام إمام أيوب السختياني: أم ساب ومشى. فقال له: طيب أقول لك نص كلمة. فقال له: ولا نصف كلمة، وساب ومشى. ليه؟ أعرض نفسي ليه للفتنة أصلا؟ أنا ليه أعرض نفسي للفتنة؟ الحمد لله، هديك مسلح حلو. يبقى السعيد فعلا أن من البداية يقف وش الفتنة، أنا مش هقرب أصلا. يعني لما تيجي أم من أمهاتنا تشتكي أن زوجها فاتح مكتب هندسي، وهو عايز عامل يبقى معاه في قلب المكتب، يعمل له شاي، يعمل له قهوة، يبعت يجيب إلام، يجيب حاجات، فخلص نجيب واحد. الواحد هياخد كام؟ 1600 جنيه. طب ولو جبنا واحدة؟ ها؟ هتاخد 800 جنيه، 900 جنيه، 1000 جنيه، يبقى احنا وفرنا. هو ده التفكير؟ طب المهندس قاعد في مكتبه لوحده ودي الوحيدة اللي معاه. لا، ما انا جوزي على دين وخلق. ايوه انا معاك ان هو على دين وخلق، ولكن ليه نعرضه أصلا للفتنة؟ أنا ليه أعرض نفسي من البداية للفتنة؟ لا، أنا أغرم 600 جنيه زيادة بس على الأقل أبقى أنا إيه؟ أبقى أنا في أمان بعيد عن الفتنة. والله يا أخوانا اتصلت علي أخت من الأخوات زوجها دكتور وجاب عنده واحدة نفس القصة. طب وبعدين أنا منتظر إيه من دكتور؟ مهما كان الدين ومهما كان الخلق ومهما كان الأدب ومهما كان الاحترام ومهما كانت التربية، هذه فتنة. هو في أصلا ميول مخلوقة داخل الولد والبنت إن الاثنين لازم يميلوا لبعض، فأنا ليه أعرض نفسي للفتنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان، وهو ده بقى النوع الثاني من أنواع عرض الفتن. النوع الثاني من أنواع عرض الفتن أن الذي يتولى عرض الفتن على القلب هو الشيطان. في وقت ما المهندس قاعد تعبان ومتضايق، هي دخلت عليه بكوباية القهوة المظبوط من غير ما يطلب، فضل كوباية القهوة والمية الساعة، أنا حاسة أن حضرتك متضايق شوية، طب فضفض معايا لعل أن أنا أجد. من هنا بقى تبدأ، من هنا بقى تبدأ. أنا ليه أحط نفسي في موطن فتنة أصلا؟ وفي بعض الأوقات بتكون هي على دين وهو على دين، وهي على خلق وهو على خلق، ولا يزال الشيطان يعرض لكلا الطرفين هذه الفتن على قلب الرجل وعلى قلب المرأة، وفي النهاية بتكون العواقب وخيمة. ليه؟ لأن احنا من البداية عرضنا نفسنا للفتنة، احنا من البداية عرضنا نفسنا لفتنة، وفتنة كبيرة جدا. انت كإنسان ابعد، مفيش عائل على وجه الأرض، مفيش عائل على وجه الأرض يقبل انه يخش مستشفى الأمراض اللي فيها معدية بدون أن يكون واخد كل احتياطاته والكلام ده. وإحنا مسافرين غينيا أول مرة خالص من كام سنة، وإحنا مسافرين لازم تاخدوا تطعيمات. ليه؟ علشان الأمراض هناك والكوليرا ومش عارف مش عارف إيه وإيه وإيه. أنت ذات نفسك بتقبل دنيويا أهو، بتقبل. أنا سافرت مصر وأخدت مجموعة من الحقن والأمصال لحد ما اكتفي الاتنين ورموا، ومتحمل إنك تقف في طابور، ومتحمل انك تسافر. ده كله ليه؟ علشان احافظ على بدني، ان انا لما اروح هناك ممكن امرض. اوليس القلب احق ان احنا نحميه من الفتن؟ قلوبنا مش اولى واجل ان احنا نحميها من الفتن من ابدالنا؟ بدني انا لو مرضت اخوانا، انا لو مرضت مرض شديد قطع في جسمي ومت، المرض ده يكون شفيع ليا يوم القيامة. انما المرض لما بينزل في القلب ودمر القلب أنا في النار. فالأولى بالإنسان العاقل أنه يحافظ على قلبه من البداية، ما تعرضش يا ابني قلبك لفتنة، ما تعرضش قلبك لفتنة. أنت ربنا عز وجل من عليك بالدعوة ومن عليك أن أنت إنسان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ما تعرضش نفسك بقى لفتنة. واحدة بتتكلم حسيت منها بيوعى في الكلام، اقفل السكة، ما تفتحش في الكلام، ما تفتحش في الكلام. واحدة عندنا في العيلة شايفاك ملتزم وعلى دين وخلق ورايح المسجد وجاي من المسجد، ايوه ما تفتحش في الكلام، ما تعرضش قلبك لهذه الفتنة. لان القلب لما بتتعرض عليه الفتن من البداية بينكر، ولكن في النهاية بيسلم للفتنة، لان القلوب ضعيفة. وكان بعض السلف يقول لا تعرضوا قلوبكم للفتنة، فلعل هذا المفتون ان يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. نوع آخر من أنواع الفتن اللي احنا بنعرض نفسنا له، عايز يخش على صفحات الملحدين ويشوف شبهات الملحدين ويخش بقى ايه حمية للدين، أنا داخل أدافع عن دين الإسلام. أيوة تخش على صفحة الملحدين، واحد يقوم جاي نشك في دماغك شبهة خلاص راح بيها صاحبه. والله يا أخوانا بنشوف الكلام ده. لا يا أخوانا، مش الأصل إن أنت اللي تعمل كده. الذي يتولى التصدي لفتن الشبهات ده العالم الذي من الله عز وجل عليه، مش بالعلم، بالرسوخ في العلم. لأن ربنا قال إيه؟ والراسخون إيه؟ في العلم. الراسخ في العلم ده هو اللي يتصدى، ومش أي راسخ في العلم. يعني أجيب فقيه وأدخله على موقع ملحدين بيتكلم في العلم ومش عارف في إيه وإيه، وأقول له خش أنت كفقيه حلل المشاكل دي، هو يتفتن هو كمان. احنا عايزين حد يكون متخصص في الاعتقاد، متخصص في الشبهات دي، دارس وقارئ وفاهم وعارف يبدأ يرد. وإلا احنا النهاردة يا اخوانا نخش على هذه المواقع، انت منتظر ايه؟ انت منتظر ايه؟ هذا العرض تارة يكون من النفس، انا اللي عرضت نفسي، وتارة يكون هذا العرض من الشيطان، إن الشيطان هو الذي يعرض عليك هذه الفتن، كما ذكر الله عز وجل في قصة برصيص العبد في أواخر سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إيه؟ إذن كان العرض هنا من مين؟ من الشيطان. وقد يكون عرض الفتن إنما يكون من صاحبك وأقرب الناس إليك، واحد صاحبك هو اللي عرض عليك هذا. وفي بعض الأوقات بيكون عرض الفتن يعني بيكون على عن طريق الاستدراج كده، حب الإنسان للتطلع، حب الإنسان إنه يعرف كل حاجة، فبيخش يتخبط يقع. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الرواية التانية بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذا عوذا. يعني ايه عوذا عوذا؟ ها؟ أعوذ بالله منها. وكأن النبي يقول أول ما تيجي سيرة الفتن قول ايه؟ ها؟ أعوذ بالله من الفتن، عوذا عوذا، أعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها بطن. ماشي كده؟ خد بالك بقى من اللي جاية، وسلم الانتكاس اهو، السلم المتعلق بالانتكاس. أول خطوة فأيما قلب أشربها. يعني ايه أشربها؟ هو سمح من البداية إن الفتنة تخش فين؟ وتستشعر من كلمة أشربها إن هي دخلت وتغلغلت في خلايا القلب وسيطرت على القلب، كما قال الله في شأن يهود بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل. العجل بالنسبة لهم حب العجل تشرب، تشربته القلوب لدرجة إن سيطر على القلب، واخد بالك؟ فقد الخطوة الأولانية بقى هو الخطوة الأولانية إنك بالبداية لم تقف بحزم أمام الفتنة. هقول الناحيتين، الموقف الأولاني أن يقف الإنسان منا بحزم أمام الفتنة، وهقول لكم معنى يا أخوانا بالله عليكم أبدا ما تنسوه، إن لم تغلق الباب وتقصده جيدا دخل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العتمة قال وأغلق الأبواب فإن الشيطان لا يفتح إيه؟ بابا مغلقا. طول ما أنت قافل الباب الشيطان ما يقدرش يخش. هي معاه في الجامعة وأنا حاسس إن هي يعني خلاص معجبة وعايزة تبعت أي حد وبتيجي تتعمل أي موقف عشان تكلمني، أنا من البداية قفلت الباب. إذا قفلت الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يفتح إيه؟ بابا مغلق. انت قفلت الباب لا يمكن بحال من الاحوال هتجيلك مره ثانيه. قفلت الباب مره واثنين وثلاثه خلاص هتدور على غيرك. انما لو الباب بقى متوارب، ها الباب لو متوارب هيجي الشيطان يقول لك بس ما تقفلش الباب، انت خلي الباب بس متوارب كده علشان هي بعيده ولعلك تقول لها بكلمه ربنا سبحانه وتعالى يهديها، وبعدين خد رقم تليفونها تصحيها الفاكس تصلي معاك قيام ليل مثلا. ماشي كده؟ تذكرها بالله. هو الشيطان اهم شيء عنده ان الباب ما يتقفلش، اهم شيء عنده ان الباب يفضل ايه؟ يفضل متوارب، لان طول ما الباب متوارب سهل ان هو يعرض بقى، سهل ان هو يعرض الفتن ويفضل الحال بهذه الصورة. فمن البداية يا اخوانا اذا كنت عايز فعلا ربنا يسلم لك قلبك ويسلم لك ايمانك ودينك، ان الفتنة اذا اتعرضت عليك من البداية يا ابني لازم تتقفل، لازم تتقفل. تتصل عليك وانت شيخ او داعية وبتحكي لك مشاكلها مع زوجها، وبتحكي لك مشاكلها مع زوجها. بيعجبني جدا الشيخ مصطفى ربنا يا رب يحفظه. يا اختي انا مش عايز رغي كتير، قولي سؤالك ايه. الشيخ من البداية بيقفل الباب، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، بيقفل الباب. خدت بالك؟ انما من البداية اصل هي عندها ظروف، يعني هبقى انا وزوجها عليها، وبعدين الدعوة بالتي هي احسن، ولينوا في ايدي اخوانكم. الله اكبر يا شيخ، خلي الباب مفتوح وترجع في النهاية انت اللي تشيل الشيلة كلها. فمن البداية الوقوف بحزم قدام الفتنة، الوقوف بحزم قدام الفتنة، سواء كان عرض الفتنة من جهة الشيطان أو من جهة النفس أو من جهة الصاحب. يا ابني أنا مش بتاع الكلام ده، صحابي وربنا قدر ان احنا لازم نبقى مع بعض. خد كذا، انا مش بتاع الكلام ده. تقف بحزم وشدة قدام هذه الفتنة، قدام هذه الفتنة، زي حزم كده الصحابي الكريم عبد الله بن حذافة السهمي دخلت عليه البنت ولا هو هنا اصلا، تعامل بحزم. زي سليمان ابن مهران لما دخلت عليه المرأة وعرضت عليه الفاحشة، هلا فحشت مين يا بنتي، فحشت مين يا بنتي. المقام هنا بقى مش مقام دعوة، ده مسكها سلخها، مسكها سلخها. هلا هو لو ملك الموت جالك الآن تحبي ان انا اقضي اللي انت عايزة مني؟ لو ان الله اذن بقيام الساعة الآن ونفخ في الصور، تحبي ان انا افعل ما طلبته مني؟ لو انك وقفت بين يدي الله عز وجل الان للحساب، اتحبي ان افعل ما تطلبيه مني؟ لو عرضت علينا الجنة والنار الان، اتحبي ان افعل ما؟ سلخها. فبكت المرأة وبكى سليمان بن مهران، وجاء الناس في ايه، ناس عملت عيط، راجل واستعملين عيط. قامت الست ومشت. وبعد سنين اخوي يقول له ايه بقى قصة المرأة الاعرابية؟ قال له حصل منها كذا وكذا وكذا وكذا، وكان مني كذا وكذا وكذا وكذا. الموضوع انتهى. ليه؟ ان احنا نقف من البداية قدام اي فتنة بحزن. من الفتن اللي بتتعرض علينا، انت قاعد على اليوتيوب على الجهاز بتاعك، اليوتيوب طبيعته انه يحط لك الشاشة او الفيديو اللي انت شايفه، وعلى اليمين مجموعة من الفيديوهات اللي دايما انا بسميها جرجرة الرجل للموبقات. هو بيجرجر رجلك للموبقات. انت بتدور على اكتر ايات مؤثرة لشيخ معين، تلاقي فرح شعبي وفي رقصة شعبية، وتلاقي العنوان تحت مكتوب لك كده مش عارف مين اللي عملت ايه فرح ايه، وبص على الرقصة مين، وبص على مشهد ايه. هذا يا اخواننا مدروس، الكلام ده ما بيطلعش عشوائي كده، الكلام ده ما بيطلعش عشوائي كده. هذه الفتن اذا عرضت انت من البداية لازم تكون حازم. ما تمشيش بقى مع الفيديوهات، فيديو في الثاني في الثالث في الرابع، وتفاجأ نفسك بعد كده ان انت دخلت بعدما اثيرت كل كوامن النفس بهذه الفيديوهات على حاجة من الموبقات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يبقى من البداية لازم ان الانسان يتعامل مع هذا الامر بحزم، يتعامل مع هذا الامر بحزم. وده اللي عمله سيدنا يوسف، قالت له هيت لك، قال لا معاذ الله، حزم حزم. ولما عرضوا على اصحاب الكهف يعني اقعدوا معانا ونديلكم ونعمل لكم، كان في حزم من في الفتنة، كان في حزم ان انا اقف قدام الفتنة، الموضوع منتهي، الباب هيتقفل، انا مش هسيب الباب متوارب. الباب متوارب يبقى انت بتسمح ان الفتنة تخش تاني. سبت باب البيت مفتوح، ما تجيش تعيط بالنهار لما تلاقي الحرامي دخل سرق من بيتك الاشياء الغالية النفيسة. نفس الكلام لما تسيب الباب بتاع الفتن مفتوح، ما تجيش تبكي ان ايمانك اتسلب منك وانت مش واخد بالك. هي هنا بقى النقطة، هنا بقى المحك الاساسي للفتنة، التعامل معها بحزم. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. من البداية الفيصل بيننا وبينكم ربنا رب السماوات والارض، الموضوع منتهي، واخد بالك؟ يبقى اذا لم تتعامل معها بحزم هتسيب الباب مفتوح، هتسيب الباب متوارب. طب اذا سبت الباب متوارب، فايما قلب اشربها نكتت له فيه نكتة ايه؟ سوداء. اول ما النكتة السوداء دي وجدت، بيبدأ الشيطان يلعب بقى عليها، هيبدأ يعرض الفتنة تاني. ما هو شافك استجبت من الجزئية دي، من الحتة دي، يبدأ الشيطان يلعب عليها تاني، وتالت ورابع وخامس، وكل يوم الفتنة اللي القلب يشربها بتتكرر، فتنة تانية التالتة الرابعة الخامسة، القلب أصبح إيه؟ أسود، حجب عنه الإيمان بقى خلاص، بدأ القلب يضعف قوي قوي يعني، لحد ما تلاقي القلب خلاص أشرب فعلا الفتنة، والفتنة بقت مالية القلب، الفتنة بقت إيه؟ مالية القلب خلاص. هو سلم النهاردة مع أول كاس صحاب الدهول، هو سلم النهاردة إنه يكلمها في التليفون، هو سلم النهاردة إنه يخش على موقع شبهات، هو سلم القلب لده. في البداية كانت نقطة سودة، وهي البداية كانت النقطة السودة دي، سلم ولم يتعامل معها بحزم. كانت النتيجة يجي بقى هنا الشيطان يبدأ يقول له ايه، طب اسحب بقى. معاصي اخوانا عاملة بالضبط زي ايه، زي السلطان السلام بيقول ليست اللعنة بسواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب إلا إلى ذنب أكبر منه. تبدأ النقطة السودة دي بقى تبدأ تعمل عملها في القلب. تعمل إيه بقى في القلب؟ تبدأ تضعف القلب، تبدأ تضعف تضعف إنكار القلب للمعصية اللي كانت موجودة. عامل بالضبط كده زي بعض الأمراض، وأنا يمكن شبهته لكم الدرس اللي فات أو قبل اللي فات فيما أظن، المرض اللي اسمه الزئبة، فيروس أول ما يخش على الجهاز المناعي، يضرب الجهاز المناعي، هو ما بيفكرش إلا في الجهاز المناعي، يضرب الجهاز المناعي. طب وبعد كده، وبعد كده أصبح الجسم ضعيف جدا، أي مرض يتعرض عليه هيقبله، زي الإيدز عفان الله وإياكم. الإيدز دخل على جهاز المناعة ضربه، فأصبح النهاردة إيه اللي بيحصل، ها إيه اللي بيحصل، أي مرض يتحط على الجسم الجسم يقبله، يبدأ الجسم بهذه الحال عمل يتنقل من أمراض إلى أمراض إلى أن يموت. الفتنة إذا سمحت من البداية إن هي تضبط في القلب، أصبح القلب ضعيف قوي، لأن الفتنة راحت على الجهاز المناعي بتاع القلب، ضربت فيه، فبقى القلب ضعيف، أصبح قابل لأي فتنة ممكن تتعرض عليه. بعد ما كان فضل الله محب جدا لدروس العلم، محب جدا للقرآن ومجالس القرآن، خلاص دخل الفيروس جوه القلب، أشرب القلب هذه الفتنة، بدأت الفتن تتعرض عليه أكتر وأكتر. زمان كان يقعد يدور على الحاجة الحرام مش لاقيها، دلوقتي يصبح يلاقي الحاجة الحرام معاه في كل حتة، وأصبح الحرام بالنسبة له سهل جدا، بعد ما كان زمان عسير عليه. بعد ما القلب أشرب هذه الفتنة وبدأت الفتن تتعرض، ده اللي ربنا قاله لنا، لا تتبعوا إيه خطوات الشيطان. هو الشيطان محتاج منك الفتنة الأولانية تبقى موارف فيها الباب، بس هو مش محتاج منك أكتر من كده. يقول لي برصيصة العابد، يا برصيصة أنا مش عايز منك إلا إيه، إلا إنك بس يعني إيه اسمع من البنت، أهلها بعيد عنها بقالهم فترة والبنت الوحيدة، اسمع من البنت. هو الشيطان عايزك توارف في أول خطوة بس، نزل برصيصة سمع منها، كلمت معاه، تعلق بها، تعلقت به، زنى بها، البنت بقت حامل، يقتل ابنها عشان الفضيحة. الشيطان يقول له طب ما انت قتلت ابنها وفجرت بها هتفضحك، خلاص اقتلها هي كمان، فيزني ويقتل مرة ويقتل الثانية، ويجي بعد كده اخواتها، يوحي الشيطان اليهم ان برصيص قتل اختهم، يروح بعد كده يروحوا للمكان اللي الشيطان دلهم عليها، يلاقوا جسد الاخت وجسد الابن، ياخدوا برصيصة اصلبوه برصيصة، يجي الشيطان يقول له بص اخر فتنة عرضها عليك اهو، اكفر بالله وانا النهاردة اللي هنجيك، فيسجد للشيطان من دون الله. ضع برصيصة في ايه؟ انه ساب الباب متوارب من البداية، بس كون ان الباب بس متوارب ضاع ضاع. واحدة زميلتي في الشغل معايا في الشغل، خلاص غصب عني انا في الشغل، انا ليه افتح في مشاكل خاصة وليه افتح في كلام خاص؟ يا ابني هي عندها مشكلة تروح تحكي لحد اكبر منك سنا من النساء، انت مالكش دعوة، ايه في الباب من البداية؟ ما تفتحش باب جهنم على نفسك، ايه في الباب؟ هو الشيطان مش عايز منك الا اللي كان عايزه من برصاصة في البداية، انك بس توارب الباب، انك بس توارب الباب، لا من البداية لازم اقفل. لذا نزل قول الله عز وجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني خلاص، انا كل اللي انا كنت عايز اخدته خلاص، بس شكرا. لذا تلاقي عندنا الشرع اصلا من البداية قفل لينا كل الابواب اللي ممكن توصل للامور الكبير، قفل كل الابواب، قفل كل الابواب من البدايه في وجه اي فتنه، علشان يبني مجتمع نظيف فيش فيه فواحش زي ما احنا بنسمع. والله يا اخوانا انا في بعض الاوقات يعني انا ارجو يعني من البدايه الفتره اللي فاتت اي حد اتصل عليا ما ردتش يسامحني، بس انا فعلا وصل بي الحال ان انا كنت متدمر. انا عمري في حياتي انا كنت دايما بقول ازاي المسلم يجي له اكتئاب اصلا، انا جالي اكتئاب، واكتئاب بصورة غير طبيعية، واضطريت ان انا اقفل على نفسي علشان ما زعلش حد او حد يزعل مني. ليه؟ من كتر المشاكل اللي بتجيلك، الفواحش اللي انتشرت دي، لان احنا سبنا كل الابواب مفتوحة، سبنا كل الابواب مفتوحة. اقسم بالله العظيم وانا بصلي، قبل ما اصلي السنة جالي واحد بيكلمني في ودني، عنده مزارع كبيرة وعرف ان المهندس على علاقة بواحدة شغالة جوه من اللي هي بترزق على الله دي، يقول لي اعمل ايه يا اخي؟ طب احنا لسه خارجين من الصلاة، يعني يعني الواحد ما بيصدق الى قلبه خلاص. يجي الشرع يقول لنا ان المجتمع ما وقعش الواقعة دي الا لان احنا فاتحين كل الابواب على مصراعيها، انما لو عملنا زي ما سورة النور بتأمرنا من البداية نقفل اي باب، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما نسيبش الباب ده مفتوح، ما نسيبش الباب ده مفتوح من البداية، ان المرأة تبقى محجبة، ما نسيبش الباب ده مفتوح. الشريعة من البداية جت الفتن لازم تتقفل، ومفيش واحدة تبقى ماشية في شارع عمالة تخبط برجلها كده ليعلم ما يبدين من زينتهن. يجي الشرع من البداية يقول لك الاختلاط جوه البيوت، بيوت العيلة، لا ما ينفعش، ما ينفعش ان المرأة تبدي زينتها قدام الكل، برضو ما ينفعش. تلاقي سبحان الله الشريعة جت الابواب المتوربة دي، جت الشريعة تقول لنا اقفل الابواب، عايز تروح لحد ما تروحش الا باذن، ولما تروح تخبط الاول. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل الايه؟ علشان عينك ما تقعش على حد من اهل البيت كده ولا كده قلبك ينشغل بيه. شوف سبحان الله الشريعة جت قفلت الابواب كلها، قفلت الابواب كلها، ما سابتش لينا باب متوارب، لان الذي وضع هذه الشريعة وانزلها علينا هو اعلم بنا من انفسنا. تتقفل الابواب. عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لما يعرف ان في بلد اتفتحت اول حاجة يعملها يبعث واليا على هذه البلد ويعلم نساء هذه البلد سورة النور. كان ابن عباس في موسم الحج يجمع كل الناس العرب والعجم يقعدهم ويعلمهم سورة النور، حتى ان الراوي عن ابن عباس بيقول والله كان يفسر سورة النور لو سمعها الترك لأمنوا، من حلاوة الشريعة وعظمة الشريعة قد ايه عايزة تحافظ على المجتمع، قد ايه الشريعة عايزة تحافظ على المجتمع، قد ايه الشريعة امرت بالستر وامرت بالعفاف، واي باب متوارب كده نقوم قافلينه بسرعة، نقوم قافلينه بسرعة. يبقى اذا لابد من البداية من الحزم في التعامل مع الفتنة. انا من البداية في حزم، جت تقول لي انا بحبك، قول لها اتق الله، قول لها اتق الله، ربنا سامع الكلام اللي انت بتقوليه. ما تقولش بقى اصل الحكايه والروايه، اصل هي تعبت وما دخلتش، ما دخلتش الامتحان بسبب ان انت كسرت قلبها. يتكسر قلبها، اما انا اضيع، انا اضيع انا في جهنم؟ لا، انا مش فاهم الكلام ده. ساب الباب مفتوح، بتكون النتيجه ان العارض اللي عرض الفتنه يبدا ياخدها بقى مع الانسان خطوات، خطوه في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه، ومحدش كبير على الفتنة. هشام بن العاص الصحابي الجليل وهو مهاجر مع عمر، خدوه أهله، عرفوا انه مهاجر، خدوه وعرضوا عليه من الأموال وعرضوا عليه من النساء ما به، ارتد هشام بن العاص لأنه من البداية ساب الباب متوارب. ولولا أن الله عز وجل تعاهده بأخ ناصح كعمر لظل هشام بن العاص على حاله. خد بالك، اقف قدام الفتنة بحزم، اقف قدام الفتنة بحزم. اتنين، الخطوة التانية مع الفتن ان تبدأ الفتن بقى ايه، خلاص هي فتحت مجال، بمجرد ما فتحت مجال هنا بقت المشكلة. عارف لما تكلم الله عز وجل عن انبات النبات قال انا صببنا الماء ايه، ها، صبا، طب وبعد كده ثم شققنا الارض شقا. الشق ده ليه؟ الشق ده ليه؟ لحاجتين، علشان المية تنزل من فوق تحت، والامر التاني يبقى سهل على النبتة ان هي ايه، تطلع من تحت لفوق. ان صببنا الماء صبا، ها، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها ايه، حبة. هذا ما يفعله الشيطان بالضبط. أول شيء بيعمله معاك في الفتنة أن صببنا صب العرض أهو يعرض الفتنة، قبلها القلب يبدأ يعمل شق في هذا القلب إلى سويداء القلب، علشان يبقى سهل عليه أنه يصب الإيه؟ ها؟ أنه يصب باقي الفتن. وهنا النبتة اللي الشيطان البسيطة اللي الشيطان زرعها جوه قلبي دي يبدأ بقى إيه؟ لا تزال الفتن تعرض عليها، والنبتة دي إيه اللي بيحصل فيها؟ تضرب بجذورها في قلب القلب، وساقها يبدأ يبقى قوي، وتبدأ تفرع بفروعها جوه القلب. خلاص الشجرة دي سيطرت على الإيه؟ على القلب. شوف بعد ذلك لما تستقر هذه الفتنة في القلب، تبدأ هذه الفتنة تدل القلب على الفتن الأخرى. كان أبو سليمان الداراني يقول: إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له منها أخوات. ليه؟ قال: لأن السيئة تدل على أختها. هو أنت لما نظرت لها ووقع في قلبك حبها، الموضوع انتهى عند ده؟ المعصية دي بتدل على إيه؟ إزاي نتواصل؟ ودي تدل على اللي بعدها، ودي تدل على اللي بعدها، دي تدل على اللي بعدها. إيه الخطوات بقى؟ بمجرد ما تبقى القلب بقى مليان شقوق من كل حتة، القلب خلاص الفتن نزلت من كل حتة، حاطط بيه من كل مكان، القلب تشق من كل حتة، فأصبح من السهل اليسير بقية الخير اللي كانت موجودة في القلب أن تسقط من هذا القلب. ودي من أسوأ العلامات اللي ممكن تعملها والعياذ بالله الفتن جوه القلب، إن بقية الخير اللي كانت جواك تزول، شوية حبك لربنا اللي كانوا لسه موجودين في القلب يروحوا، شوية خوفك من العقوبة أو خوفك من العذاب أو خوفك من ربنا يروحوا، شوية اليقين اللي كانوا موجودين في الله عز وجل يروحوا، شوية حب القرآن اللي كانوا موجودين في القلب ما عدوش موجودين، شوية حب دروس العلم وحب المساجد وحب الصلاة ما عدتش موجودة. فتلاقي كل الخير القلب لما تشقق من كل حتة بدأ كل الخير اللي جوه القلب إيه؟ يقع. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصبح القلب أسود مربادة، سود من كتر الفتن اللي حواليه كالكوز إيه؟ خلاص القلب كل الخير اللي فيه بدأ يقع. والله يا أخوانا كم رأينا من 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 شباب كانوا ناس صالحين جدا، والله يا أخوانا كانوا صالحين جدا، بس قابلوا من البداية إن الفتن توصل لقلوبهم. عارفين إيه اللي حصل بعد كده؟ عارفين إيه اللي حصل بعد كده؟ كل الخير اللي اتزرع على مدار سنين راح راح. وتبص بعد كده لا لا لا، ده مش فلان اللي انا اعرفه، والله مش هو مش هو. التاني كان في قلبه رحمه، والله يا اخوانا والله والله كنا بنقف جنب بعض في مسجد التوحيد نسمع الدرس، وساعه الصلاه صوت عياده كان بيسمع الدنيا كلها، كان نسمع نقعد جنب بعض كده وتلاقيه قاعد في المجلس والله يا اخوانا عامل كده اهو ويعيط ويبكي. وده بعد فترة تلاقيه خلاص، يعني مهما ذكرته بالله يقولك الكلام ده يا شيخ ما بيأكلش عيش. يعني أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، ما تسمحش يا ابني أن فتنة في يوم الأيام توصل لقلبك. اقفل الباب من البداية، اقفل الباب من البداية، ما تسمحش في يوم الأيام ده يحصل. بدأت الفتنة خلاص تنزل في القلب، بدأت تشقق في القلب بقى كده، تشقق في القلب حد ما تشقق القلب من كل مكان، بدأ كل ذرة خير كانت موجودة في القلب طوع من القلب، ما عادش في القلب ده خير، كالكوز إيه؟ ها؟ مجخية. طيب المرتبة اللي بعدها هو الأول اتعرضت الفتنة، اتنين شربها، تلاتة سودت القلب، أربعة ما عادش في القلب خير. طب وخمسة؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب إيه؟ هيجي يصلي معاك بس لما يكون في مصلحة في الصلاة دي، لو ما فيش مصلحة مش هيخش. والله يا اخواني بتبقى كده. هيجي يقرب منك لما يكون هياخد منك خير، خده ولا يعرفك. والمنكر ده قريب منه جدا، لان هو ده اللي بيتناسب مع هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ايه ما اشرب من هواه. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ايه اللي بيحصل في القلب بتواجد هذا الانسان في ارض الفتنه او في مواقع الفتن. فقال اولا ان الفتن بتتعرض، ثم يبدا القلب بيشرب حته منها، ثم تتخلل هذه الفتنه القلب، ثم يصبح القلب اسود مرباد، ثم يخرج ما فيه من خير. من منذري رحمة الله عليه يقول: القلب إذا وقعت فيه الفتنة فأشربها وخرجت منه حرمة المعصية. سبحان الله، هو كان الأول المعصية بالنسبة له حاجة كبيرة جدا يخاف منها أصلا، الحرمة دي اتشالت من قلبه وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات. بصوا بعدها بقى طبيعي بقى، خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال وانتكس. أول ما الإزازة نميلها كده بيخرج منها الماء، كذلك القلب يبدأ يخرج منه الإيه؟ ها؟ يخرج منه الإيه؟ الإيمان يخرج منه بقى كده. إيه المفترض إن إحنا نعمله؟ تعالوا نشوف القلب التاني. وأيما قلب أنكرها. من البداية أول ما تعرضت عليه الفتنة عمل معها إيه؟ قفل الباب ووقف قصادها بحزم. مش قفل الباب وبس، ده وقف ورا الباب بيعمل كده اهو عشان الباب ما يتفتحش. هو من البداية قفل الباب. والله يا اخوانا انا كل ما اتذكر قصة قفل باب الفتنة افتكر بلال رضي الله عنه. يعني تخيل بلال عمالين يعذبوا فيه علشان يقول كلمة واحدة وهو بيدي لهم عكسها. حس كده ان هو يعني ايه الفتنة عمالة تتعرض عليه ويقول لهم بصوا أحد أحد. إيه الحزم ده؟ طب هو مش عارف إن ده يخليهم أصلاً يزدادوا بطشاً بيه؟ هو من البداية بيقفل الباب على نفسه. أحد أحد. فأول شيء إنك تقفل باب الفتنة. طب إذا ما عرفتش تقفل باب الفتنة بتعمل إيه؟ ها؟ فر منها. ما قدرتش في يوم من الايام تقفل الباب، اعمل ايه؟ ها؟ ابعد انت عن الفتنه. فر انت منها. فر منها زي ما كان النبي يقول كده، ايه فر من مجذوم فرارك من الاسد؟ لا، فر من الفتنه فرارك من الاسد. ها؟ واخد بالك؟ ابعد عنها. ابعد عنها بكل ما اتاك الله عز وجل من قوه. ده يعمل ايه بقى؟ سواء قفل الباب او الوقوف امامها بحزم او الفرار منها. ثلاث حاجات دول يخلوا القلب يزداد قوة. نكتت فيه نكتة ايه؟ بيضاء. القلب ينور اكتر. القلب ايه؟ ها؟ ينور اكتر. طب ايه قيمة ان انا القلب ينور اكتر؟ بص، الفتنة لما بتجيلك بتجيلك وهي شكلها حلو. ها، لو زيننا لهم ايه؟ في الارض. فالفتنة يجيبها لك الشيطان شكلها حلوة. صحوبية وصداقة، وانت ليه دماغك راح اصلا في الحتة الوحشة دي اصلا؟ دي صحوبية وصداقة وما تبقاش قفل بقى، وبعدين يعني انت يعني كده، واخد بالك؟ فسبحان الله، هو الشيطان لما جاب لك الفتنة اصلا مغلفة وانت من البداية قمت قافل الباب، جعل الله عز وجل في قلبك من النور ما به تنكشف به الفتنة على حقيقتها. قلبك اول ما نزل فيه النور ده نكتت فيه نكتة بيضاء. النور ده أم منور كده أم مبين الإيه؟ ها؟ أم مبين الإيه؟ أم مبين الحاجة على حقيقتها. عارف في بعض الأسلحة كده، دي حقيقة على فكرة، لما يكون مثلا في عندنا ناس خاطفين حد جوه بيت، ففي أجهزة أصلا حرارية، في أجهزة حرارية تقدر تحدد ده فين وواقف فين وبيعمل إيه؟ خدت بالك؟ الأجهزة الحرارية دي بتكشف ليك ما وراء الجدار ده فيه إيه؟ أهو النور اللي بيجي لك من بعد ما انت قفلت باب الفتنة، النور اللي بينزل في قلبك ده بينكشف لك الفتنة على حقيقتها. اول ما تشوف الفتنة على حقيقتها فتلاقي نفسك بتزداد ايه؟ ها؟ تزداد صمود، تزداد ايه؟ صمود امام هذه الفتنة. يمكن من اكتر الحاجات اللي سبحان الله بتأكد دايما عندي المعنى ده، اول ما امرأة العزيز قالت ليوسف ايه؟ هيت لك؟ قال لها ايه؟ معاذ الله وجره. فالنور اللي ربنا سبحانه وتعالى اضاء به حقيقة الفتنة سيدنا يوسف، ان اول ما وصل على الباب لقى الباب ايه؟ بيتفتح، لقى ايه؟ العزيز وقف بره. محدش قبل كده فكر ان ده من رسائل التثبيت من الله ليوسف، ان لو كنت سمعت كلامك كان زمانك ايه؟ اتفضحت. ده هي لو كنت قلت لها حاضر الباب كان يتفتح، كانت كل حاجة هتبان. فهو ده النور اللي ربنا بينور بيه قلبك، ده النور اللي ربنا ايه؟ ينور بيه قلبك. تبقى قاعد في الشغل بتاعك، واحد يجي يعرض عليك رشوة كبيرة قوي قد كده، خدت بالك؟ فتقول له اعوذ بالله انا مش بتاع الكلام ده، وتزعق وتعمل ايه صف في دخلة المدير في ايه؟ فانت من جواك انت مش بتفكر قد ايه شكلك يبقى حلو قدام المدير، قد ما بتفكر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان لطيف بك، لان انت لو كنت خدت كان زمانك ايه؟ فلما تيجي تتعرض عليك الفتنة دي مرة تانية هتعمل ايه؟ فعلشان كده سيدنا يوسف لما الناس بقى كلهم راودنا يوسف عن نفسه، سيدنا يوسف عامل ايه؟ لا مش بتاع الكلام ده، ما هو تعلم الدرس الاول. هو ده النور اللي ربنا بينوره في قلبك لما تقفل الباب في وش الفتنة. سبحان الله. يعني خلاص مش انا بعدها. في بعض الاوقات تتعرض لذنب، مش كده؟ سبحان الله، ترد بشدة وعنف. زي مثلا الاخ اللي كان ما شاء الله من 100 كم يوم كان مشير كده، ان هو زوجته جابت رقم غريب خالص وبدأت ايه تراسل على الواتس، مش كده؟ هو ما يعرفش ان هي مراته. ازيك يا فلان عامل ايه؟ وحشني من ايام الجامعة ما شفتكش. فهو ما عامل ايه؟ البلوك التمام. نفسه عمال يقول له طب اعرف مين؟ طب اسالها انت مين؟ لا تكون هي فلانة. لا لا من البداية اقفل الباب. فلما يرجع بيته كده يحس سبحان الله ايه؟ وزوجته كده بتسلم عليه او الكلام ده، بتقول على فكره انا كنت بعمل فيك مقلب النهارده وانت طلعت راجل. فساعتها سبحان الله لو اتعرض عليه مره تانية حاجه زي كده هيعمل ايه؟ ها؟ بس المره دي بقى ايه؟ ها؟ خوفا من مين؟ لا من الله. من الله. هو قفلها من البدايه لله، والتانيه برضه كانت لله. نرجع تاني. يبقى النور ده بمجرد ما قفل الباب، بصوا يا اخوانا هذا قانون الله في الكون. مفيش في مره هتتعرض عليك فتنه وتقفل الباب في وش الفتنه الا وتجد مكافاه من الله كبيره، ويلقي الله في قلبك ان هذه مقابل هذه. جيب دي. ولو زدت لزدناك. والله يا اخوانا لو زدت لزدناك. هتزيد هنزود. فتلاقي النور نزل جوه القلب خلاص نقطة بيضة كده، وتبدأ النقطة البيضة دي تبقى ايه؟ ها؟ تكبر وتنور، والنقطة البيضة دي تعلي الإيمان جدا وتطرد الفتن من القلب طردا. سبحان الله. النور ده اللي نزل في القلب ده سبحان الله يدفعك دفعا إلى القرب أكثر من الله ومشاهدة ما لم تكن تشاهده من قبل. فتلاقي الإنسان ما شاء الله قلبه ايه؟ ها؟ وقلب أبيض مثل الايه؟ الصفا. يعني ايه الصفا؟ الحجر. هو في حجر ابيض؟ لا، هو ليس بتشبيه القلب بالحجر الابيض، ولكن بتشبيه القلب الابيض بالحجر في صلابته. لان مفيش حجر ابيض. مفيش حجر ابيض. حتى لو في حجر جير ابيض بتلاقيه لو اتخبط عليه بيتفتت. انما النبي بيقول لنا ان القلب الابيض ده أصبح مثل الإيه؟ الصفا في قوته. مهما تعرضت عليه بقى فتن، ها؟ ولا هو هنا أصلا، خدت بالك؟ وقلب أبيض مثل الصفا. اسمعوا اللي جاية دي، ها؟ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. يبقى إذن إيه المطلوب مننا؟ واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لو سبت الباب متوارب إيه اللي يحصل؟ ما تجيش بقى تزعل، لا من البداية يا ابني أغلق الباب. اثنين، تعامل بحزم، اللي يزعل يزعل، اللي يخبط دماغه يخبط دماغه في الحيطة، أنا مش هدمر قلبي ولا هضيع نفسي. ثلاثة، قفلت الباب وتعاملت بحزم ولسه الفتن عمالة تتعرض، تعمل إيه؟ فر، ابعد، ابعد عن هذه الفتنة، ابعد عن هذه الفتنة. أربعة، أربعة، أنتوا في إيه؟ أربعة عند اللي تقولوا، احذر من التدرج، احذر من التدرج، لأن في تدرج للانتكاس وفي تدرج للارتقاء. تدرج الانتكاس بيبدأ عرض الفتنة، ثم أن يشرب القلب هذه الفتنة، ثم يتشقق القلب من كل مكان فيسقط ما فيه من خير، ثم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشي من هواه. طب السلم التدرجي الآخر بقى للوصول الإيمان، واحد، إنكار الفتنة وغلق أبوابها والفرار منها، تعامل معها بحزم. اثنين، ينير القلب. ثلاثة، يزداد هذا النور في القلب فيرى الإنسان الأمور على حقائقها، ثم يصبح قلبا قويا ضد الفتن، ثم لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. محتاجين ندعي كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. محتاجين كتير إن إحنا ناخد بالنا من مواقع الفتن. بص يا ابني، بص بص، شوف الأمور على حقيقة، وخد بالك إن في كتير من الأوقات الشيطان بيتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع الفئران. تجيب الفار اللي عندك في البيت، تجيب له المصيادة، حط له لحمة وتحط له فراخ وتحط له طماطم وجبنة رومي ولانشون حلواني كمان، كل ده عشان سيادته يخش يجي يقف قدام المصيادة كده محجب جدا باللي جوه ده، ويظن نفسه كده ان هو يخش يعمل ايه، يعني ليلة من ليالي العمر، وما يعرفش ان ده في موته، هلاكه خلاص، هيضيع. انما الفار اللي عنده شخصية وعنده كرامة لازم من البداية يبقى بص ان دي مصيادة انا هضيع فيها دي، فايه يخرج بلاتي احسن. ماشي، ازيكم الله خيرا، حاول كده سريع بس اجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله باذن الله. طيب اخوانا، حد هنا فصيل دم وسالب؟ وسالب ضروري، يعني والدنا الكريم الشيخ سمير تقي الدين مصاب بمرض شديد، مصاب بالكانسر، يعني محتاجين له وسالب ضروري. حد هنا وسالب؟ حد من فيما وراء الدكك، ما وراء الدكك في عندنا او سالب هنا خالص؟ ما فيش؟ ها، حد يا اخوانا او سالب؟ طب حد يعرف حد او سالب؟ طب بالله عليكم، يعني بعد الصلاة كده كل واحد فيكم يعني يعمل اتصال. ها، يعني انا من وانا عيل صغير يعني هذا الرجل يرتقي منابر ويعلم الناس من سنين طويلة، يعني ولو حق علينا، يعني شيخنا ولو حق علينا. فأرجو كده أخونا إن أي حد أسالب منكم أو يعرف حد أسالب يعرفني ضروري بالله عليكم. صيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل المال الذي تحصل عليه المرأة من السفر للخارج بدون محرم حلال أم حرام؟ وجزاك الله خيرا. أما المال الذي تحصل عليه مقابل عمل فالمال حلال، ولكن السفر بدون محرم حرام. في انفكاك جهة بين الأمرين، واحد صايم وبيغتاب، صيام صحيح ولكن يأثم للإيه؟ للغيبة. هي سفرها حرام، أن تسافر المرأة بدون محرم، وأما عملها فإذا كان عملا حلالا مباحا فمالها حلال بإذن الله، وعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لو سمحت يا شيخ، ممكن رد على هذين السؤالين؟ حكم خروج واحد مع بنت عمه أو خاله علشان ياكلوا في مطعم اي وصلها الجامعة. يا نهار اسود، يعني كل الكلام اللي قلته من اول الدرس معقول؟ لا طبعا، هو كده فتح الشبابيك. حسن بيقول ده مش فتح الباب، ده فتح الشبابيك. لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش طبعا بحال من الاحوال طبعا. ايه ده؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. هذه حاجه تجيب اكتئاب. الله المستعان. حكم خروج الخطب مع خطيبته بدون محرم علشان هي راجعه من الجامعه. والله ما نرد. حول ولا قوه الا بالله. طيب ردوا انتوا عشان ما يبقاش حرام علي ان انا. هل يجوز؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا دوره 5 ايام، وفي وسط الخمس ايام انقطعت يوم ورجعت تاني تنزل، هل اليوم ده اتوضا واصلي ولا يعتبر من ايام الحيض؟ اذا كانت الدوره ثابته، اذا كانت الدوره ثابته فهذا اليوم من الحيض لا تصلي ولا تصوم. تذكر لإخواننا بكرة بحديث النبي الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، ياريت نصوم كلنا بكرة إن شاء الله، وقبل الصيام نخص إخواننا في غزة بالدعاء، يعني نخص إخواننا في غزة بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمكنهم من أعدائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعفو عنا في تقصيرنا في حق هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن ينصر فلسطين وأن ينصر كل بقاع الأرض على أعداء الإسلام والمسلمين. صيف. هل من الأفضل صيام أكثر من يوم على التوالي دون تحديد أيام؟ أم الأخذ بسنة الاثنين والخميس؟ غدا صيام إن شاء الله. يعني أرجو أن يكون هناك في تنويع أصلا في هذه العبادات. فحال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كان الأصل فيه التنويع، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: يا أبا ذر صم من الشهر 13 و14 و15 اللي هي الأيام الإيه؟ البيض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من سراري كل شهر، والسرر لفظة تطلق على الأول والآخر، فتارة كان يصوم 3 أيام، مرة من أول الشهر ومرة من أوسط الشهر، ويصوم مرة من أي من إيه من آخر الشهر. فده التنويع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله عنها أو حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، بما يعرف عند الفقهاء بسرد الصيام. بسرد الصيام إن يصوم مثلا إيه 4 5 6 أيام ورا بعض. وأرى والله أعلم إن في أيام الصيف لازم 2 وخميس، في أيام الشتاء خد لك 4 5 6 أيام مع بعض. ده أنت على ما تقوم من النوم وتروح الشغل وترجع الساعة بقى 3 لسه ساعتين على المغرب. فأنا أرى والله أعلم إن يعني هي درجات ومراتب بعضها فوق بعض. اللي عايز يصوم 2 وخميس هذا خير، 13 14 15 هذا خير، اللي عايز ياخد له مثلا إيه 3 4 5 6 أيام ورا بعض كده يصوموا ورا بعض فهذا خير، وبخاصة في أيام الشتاء اللي ما فيش فيها إيه يعني تعب ولا إرهاق. حشرة موتها ما عرفش اسمها ايه، صاحبي عاتبني قال لي موتها ليه؟ قال بيوجعني جدا، هي لم تؤذني ولا اعرف لماذا دستها بقدمي، انصحني لاني حزنت جدا بموتها. اخي هون على نفسك الامر ابسط من كده، هون على نفسك الامر ابسط من ذلك ان شاء الله. بالله عليك يا شيخ ادعو لي ان يشفيني الله عز وجل من السحر، فاني ادخل في حالات تشنجات ووصلت المرحلة أن بكره نفسي وأكره كل شيء في حياتي. صحيح، أنا أختم بهذا السؤال لأنه مهم جدا. في كثير من الأوقات يا أخواننا نظرا لقلة علمنا بعدونا يصعب علينا التعامل معه. إحنا في كثير من الأوقات إحنا مش عارفين يعني حالات السحر وحالات المس، إحنا مش عارفين أصلا إحنا بنتعامل مع مين وإيه مناطق القوة وإيه مناطق الضعف، فبالتالي بيبقى صعب علينا احنا نتعامل معاه. مع الهاله اللي اتعملت السنين اللي فاتت ان السحر ده بيبوظ البيوت وبيخرب البيوت ومش عارف بيعمل ايه، فللاسف بعض الناس بتسلم تماما لمساله السحر وخلاص هو الموضوع بقى منتهي. اخواننا السحر باختصار هو عباره عن عقد ما بين الساحر وما بين الجني، الساحر يقول للجني أنا عايزك مثلا إيه تستلم فلان، تعمل معاه واحد اثنين ثلاثة أربعة. ده باختصار قصة السحر. يبقى إذن أصبح الآن في عفريت أو جني موكل بهذا الإنسان، موكل بإيه؟ أن يوسوس له، يوسوس له بإيه؟ بما كتب الساحر في العقد. ممكن يضغط شوية على رجله، على عصب رجله فيتعبها، فيظن الإنسان أنه دايما رجليه تعبانة، أنه مش قادر دايما، أنه يضغط شوية على البطن من الأسفل كده، فعنده مغص شديد دايما وراء، عنده وجع شديد جدا في الظهر من تحت، خايف دايما أنه يقعد لوحده. وتيجي الأحلام تؤكد هذا أيضا، فالإنسان خلاص أنا ما فيش حل. يبدأ الناس نقول بقى نتعالج من السحر، نعمل ايه؟ يجيله بقى كالعادة همة كده في أول يومين كده يقرأ سورة البقرة ويستغفر ويصلي، وهو في هذه الحالة فعلا بيؤذي هذا الشيطان إذاء شديد. بعد يومين ايه اللي يحصل؟ يفطر بقى. ما احنا مشكلتنا دايما المطاعم الديليفري علمتنا، عايز تاكل اتصل دلوقتي في ربع ساعة الأكل يبقى عندك. ما عندناش احنا في زمن دلوقتي، احنا زماننا دلوقتي زمن الدليفري. حتى اللي عايز علم يقولك انا عايز اورف في خمس ساعات وامشي دليفري. حتى في التعامل مع العلاج عايزين حاجة يعني ايه كده، فما بيصبرش، فتكون النتيجة تعود عليه الاعراض اشد مما كانت قبل ذلك. ليه؟ تخيل في يوم الايام انت بتتشاكل مع واحد ماشي كده، واول كده ما هو واقف قمت انت جاي ضربه يد الاولاني ولد التاني وتخطب الرصية في وشه، خدت بالك؟ وقمت واقف له كده، هو بمجرد ما يفوق من الخبطتين ثلاثه اللي انت عملتهم هيعمل ايه؟ احناك بنشوف الامور بقى. هو ده اللي هم بيعملوه بالظبط، ده اللي هم بيعملوه بالظبط، يشد حيلهم في اول يومين في العلاج، خدت بالك؟ يجي بعد كده الشيطان لما هم يفطروا يطلع عليهم اللي هو ايه اللي اتعمل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان كيد الشيطان كله على بعضه ضعيف، وقال الحمد لله الذي رد كيده في ايه؟ وسوسته. اخره معاك انه يوسوس، اخره معاك انه تتقدم لبنت تشوفها وحشة عشان ما تتجوزش او العكس، كل ده وسوسة. فهو ضعيف، ولكن في كتير من الاوقات زي اليهود كده، زي اليهود المجرمين الملاعين كده، تلاقيهم واقفين 50-60 واحد وفار قد كده بيجريهم كلهم ورا بعضهم. فار فعلا فيديو مشهور قوي، فار كلهم بيجروا قدام، دول اللي بيقولوا احنا اقوى جيوش العالم، خدت بالك؟ مش يعني ضعف، يعني المشكله مش في ضعف عدوي، المشكله في هواني انا. فهو ضعيف زي ما ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيف، وقوله الحق سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، الحمد لله الذي رد كيده في ايه؟ اخر ان يوسوس. ان المشكله مش في ضعفه هو، المشكله عندي انا، المشكله عندي انا، ان انا لو استمريت على العلاج لعده ايام اتحدى ان يكون في شيء. يا اخوانا انا ابتليت بهذا الامر قبل ذلك في حد من قرايبي، فبدات اجري بقى في الطرق عايز اعرف ايه الفيلم، ايه القصه دي. ففضل الله عارف كل صغيره كبيره في القصه دي، خدت بالك؟ واللي يجي لي يقول لي طب يا شيخ احنا عايزينك تقرا علينا، مش هو ده العلاج؟ والله ما هو ده العلاج، ولا تظن في يوم من الايام انك تيجي تقعد معايا يوم هقرا عليك رقيه ان هو ده العلاج، ولا هيكون اصلا فيه شفاء الا اذا شاء الله عز وجل شيء اخر. لان المرجع الاساسي في قضايا السحر والعشق مرجعه الاساسي في الانسان نفسه، في الانسان نفسه، انه يبقى قوي شوي. لما رحنا قبل ذلك نقرا على حاله، البيت كله مولع في بعض، البيت كله مولع في بعض، واحنا بنقرا على الام، كان معايا اخ زميلي هو بيقرا على الام، فالشيطان بقى بيصوت بيقول بالله عليكم ارحموني، هتبقوا انتوا وفلان ابن الست دي. اخ ملتزم متدين ما شاء الله، حريص على الاذكار وحريص مش عارف ايه، قال انا بموت في اليوم في البيت ده 1000 مرة، انا ما بين نارين، ما بين النار اللي هو عملها لي في البيت بصوره البقره اللي شغاله، ما بين النار اللي عملها لي في البيت بالاذكار اللي شغاله ليل نهار، وما بين ان انا ما اعملش اللي الساحر قايل لي عليه فهتحرق، فانا في كلتا الحالتين اتحرق، فارحموني ارحموني. لما تروح فعلا تقرا على اخ دين ملتزم، هو مبتلى بسحر بس الاخ ملتزم بطاعته عبادته، والله يا اخوانا يقول انا دخلت فيه وانا قد الجمل، دلوقتي انا عامل زي العصفوره. فهو ضعيف، بس المشكلة دايما في هواننا احنا وضعفنا احنا واستسلامنا احنا، ان ده عنده طاقات بقى خارقة وينط من الشباك ويجي. مش يا جماعة، هو النبي قال الشيطان ما يعرفش يفتح باب، الباب ده لو اتقفل ما يعرفش يفتحه. بس المشكلة فينا احنا، المشكلة فينا احنا. عشان كده انا اقول لكم على برنامج كده نمشي عليه، والله العظيم لو معمول لك سحر مملكة جن معمولة جوه البيت عندك، فضل الله لا يكون هناك شيء ابدا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. الامر الاول وده من اهم الاشياء عندي، سورة البقرة. سماعا كويس، سماع انك تسمع كويس، ولكن قراءة ان انت تقرأها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن سورة البقرة: فإنها لا تستطيعها الايه؟ ما فيش، لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، سحر ما يقدروش يقاوموا حد بيقرأ سورة البقرة دائما. اقرأ سورة البقرة على الأقل كل 3 أيام مرة، على الأقل كل 3 أيام مرة. مش قادر اسمع، حطها في ودانك كده واسمع، ان سورة البقرة تبقى شغالة في البيت على طول. وفي معنى مهم جدا يا اخوانا خدوا بالكم منه، ان احنا بنفتح سورة البقرة ومقفلين الشبابيك ومقفلين الابواب. طب سيادته لما يكون عايز يخرج يخرج ازاي؟ سيادته عايز يخرج يخرج ازاي يعني؟ فوانت فاتح سورة البقرة في البيت فتح الايه؟ فتح شبابيكك وفتح بيبانك، فتح شبابيك وفتح البيبان، وشغل سورة البقرة في البيت بحيث كل مكان في البيت يبقى فيه سورة البقرة. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، ده الامر الاول. وبعدين اذا كان يعني الشيطان قال لابي هريره في صحيح البخاري ان اللي يقرا ايه الكرسي، اللي يقرا ايه الكرسي لا يمسه ايه؟ امال اللي يقرا سوره البقره بقى كلها وضعه ايه؟ والنبي قال له، النبي اقر هذا الكلام فقال صدقك وهو ايه؟ وهو كذوب. ها، والنبي لما يقول لنا ان من صلى، ان من قرا الركعتين الاواخر من سورة البقرة في ليلة ايه؟ كفتاه، قيل كفتاه من شر الشياطين. فإذا كان الآيتين الأواخر بس يقضوا على الشياطين في البيت، فما بالك لو تقرأ كلها. فواحد سورة البقرة لازم تتقرأ على الأقل كل يوم ثلاث مرات، أو كل 3 أيام مرة، أو كل يوم مرة. النهاردة سهل، افتح على أي يعني ودي ما شاء الله من حسنات إذاعة القرآن الكريم، إن هي بتختم القرآن كل ايه؟ 3 أيام، كل 3 أيام. خدت بالك؟ فنقطة مهمة جدا، شغل القرآن، رجع القرآن تاني في البيت. الأمر الجميل قوي في سورة البقرة إن تتنزل لها الملائكة. طب فإذا تنزلت الملائكة في مكان هيبقى في شياطين؟ أدي الحاجة الأولانية، ده لازم دايما على طول. أنت راح الشغل بتاعك، راجع من الشغل بتاعك، سورة البقرة على التليفون عندك والسماعات في ودانك. السماعات في ودانك. هتتعبي شوية، لعبت شوية بقى فخلاص هشيل السماعات. لا، اتحملي. احنا بنتحمل وغز الابر لما نكون تعبانين. عندك 20 حقنه لازم ترد 20 حقنه، بنتحمل. فنتحمل بقى، نتعب شويه نفضل حاطين السماعات في ودننا برضه ونكمل. فدي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه الورقه بتاعت اذكار الصباح والمساء اللي احنا كلنا مأهملينها دي. كلنا مأهملينها. فيها من الاذكار ما يمنع عنك ان الشيطان اصلا يقرب منك. ما هو كل ده الشيطان بيبعد ويبعد 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 ويتأذى، فلا يزال يضعف ويضعف ويضعف ويضعف. خدت بالك؟ عارفين زمان كده شركة المرعبين المتحدة؟ فاكرين زمان كده لما كنا بنتعامل، لما كانت العيال الصغار أول ما تشوف البعبع كده تخاف، كان إيه اللي يحصل؟ السريخ كان بيعبي الأسطوانة، صح؟ طب ولو ضحك؟ إحنا كده، إحنا عايزين كده، حزين بقى كده. ورقة الأذكار دي النبي بيقول فيها إن الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، بعث الله لهم مسلحة من الملائكة فلا يقربوا شيطان هذا اليوم. عارفين يعني إيه مسلحة؟ يعني إيه مسلحة؟ ملائكة نازلة بسلاح، كتيبة ملائكة نازلة تحميك. الأذكار اللي إحنا ما بنقولهاش. النبي يقول إن اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، واحنا ما بنقولش ومضيعين الاذكار بتاعه الفجر واذكار العصر، فبالتالي الشياطين سهل انها تتمكن منا جدا. ورقه اذكار الصباح والمساء. ثلاثة، ودي من الحاجات المهمه جدا يا اخواننا والله، ان يظل الانسان على وضوء ما استطاع. الوضوء ده هاله من النور كده، هذه الهاله من النور. الأمر الرابع حاجة كده هنعملها في البيت وحاجة هنعملها لأبداننا. حاجة نعملها في البيت سهلة خالص، 5 لتر مية عليهم 10 أكياس ملح عليهم ربع مسك أحمر، يعني 25 ملي مسك أحمر، خدت بالك؟ وقلب ده وربع لتر ماء ورد، يبقى 5 لتر مية، 10 أكياس ملح، الإزازة اللي هي الصغيرة بتاعت المسك الأحمر دي، وربع لتر ماء ورد، وقلب ده كله واقرأ عليه الرقية الشرعية. قلب ده كله واقرأ عليه الرقية الشرعية، وخلي الحالة دي عندك في جنب كده، وهات إزازة من اللي هي البخاخ دي ورش بيتك كله وانت فاتح برضو الايه، وانت فاتح الشبابيك بتاعتك، رش البيت كله. احنا كده بنطهر البيت بفضل الله، بنطهر البيت. دي الحاجة اللي تعملها لبيتك عشان لو في مثلا سكان او عمار او شيء، كل ده يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى. هات البيت بقى، العمارة كلها من اولها لاخرها، هات المنور، هات السلم، هات كله، شغل على البيت كله، نظف البيت، اطردوا المشاكل دي من البيت. وحاجة بقى لجسمك، والله يا اخوانا يعني فيها من الخير العظيم من عند اي عطار. هات لتر ولا 2 لتر ماء ورد صافي، معلوش اي حاجة، ماشي كده، واقرأ عليها الرقية الشرعية، واقرأ عليها الرقية الشرعية، الفتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، قل والله أحد، المعوذات، آيات فك السحر اللي في سورة يونس وفي الأعراف وفي طه اللي فيها مواجهة موسى مع السحرة. وبعد كده سيبها بس مكشوفة كده في البلكونة عندك بالليل، وبعد الفجر اغتسل بيها، والله تبقى بني آدم تاني خالص، سواء بقى اللي عنده حسد أو المحسود أو اللي عنده سحر أو الكلام ده، وداوم على الكلام ده مرة كل أسبوع لمدة شهرين، والله العظيم بص ولا يبقى له قيمة هذا الشيطان، ويهرب، هيهرب منك. مع مداومتك على ذكرك لله عز وجل وقراءتك للقرآن وحفظتك على الصلاة، مع اجتناب الأشياء اللي بتقوي الشيطان زي الأغاني في البيت، حاجات اللي بتقوي الشيطان جدا، زي الصور المتعلقة في البيوت شيلوها، ملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، شيلوا الصور، صور زفافك مع زوجتك يتشال يتحط في درج، صورة الوالد والوالدة شيلهم يتحطوا في درج، حاجات دي تتشال تتعان، خدت بالك؟ البيت يبقى القرآن شغال فيه 24 ساعة كده، أقسم بالله لا يستطيع الجن أنه يقترب منك كائنا من كان. وأهم حاجة في اللي أنا قلته ده هو كله، مش أنه يتعامل مرة والتانية والتالتة وكل سنة وانتم طيبين، لا، أهم حاجة ليه؟ الاستمرار. طول ما أنت مستمر إن شاء الله بفضل الله لا يقربك شيطان إن شاء الله. يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا والحج حسن برضه حد مريض كده، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء والعافية، صلى الله عز وجل أن يصف عنهم السوء والمكروه. إن شاء الله بدأ من الأسبوع القادم بقى بإذن الله نبدأ نمشي في علاج القلب إذا مرض بالأسباب اللي احنا تكلمنا عنها، إزاي بقى نبدأ نعالج